المثال الأول كان أقل 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 أمر، مو المثال الثاني أطيعوا أمر، المثال الثالث أقتل أمر، المثال الرابع كل أمر. هذه أمثلة أربعة، وفي هذه الأمثلة الأربعة هناك أمر وبعد. وعلى مستوى المدلول التصوري أجدها تشترك في نفس المدلول التصوري. شنو المدلول التصوري المستفاد من هذه الأمثلة الأربعة؟ النسبة الطلبية، النسبة الطلبية التي هي المدلول التصوري واحدة لا تتغير بتغير الأمثلة. لماذا؟ هذا طرحنا السؤال، لماذا؟ وذلك لأن المدلول التصوري، لأن الدلالة التصورية مستفادة من الوضع، والوضع لا يتغير. إذن على مستوى المدلول التصوري المستفاد من أقم وأطيع وقت وكل، المستفاد شيء واحد اللي هو ماذا؟ النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. وأما على مستوى المدلول التطبيقي أو المرادل جدي، وهذا يختلف باختلاف ظاهر حال المتكلم باختلاف السياق. عندما تقول لي الآية الشريفة أقم الصلاة، شو استفادنا؟ شنو المدلول التطبيقي؟ شنو المراد الجدي؟ المدلول التصديقي والمراد الجدي لقوله تعالى أقم أقم الصلاة بحث، بحث وتحريك وإرسال نحو ماذا؟ نحو الصلاة، طلب لإيقاع الصلاة، بحيث لو أن المكلف خالف فإنه مستحق، مستحق لماذا؟ مستحق للعقوبة. هنا إذا كان الأمر بهذا الشكل، إذا كان مدلوله التصديقي مراده الجدي البعث والتحريك والإرسال، بحيث لو خالف المكلف يستحق العقاب، فمثل هذا الأمر يسمى أمرا مولويا. فالأمر المولوي هو ذلك الأمر الذي يوجب البحث والتحريك والإرسال نحو المأمور به، هو ذلك الأمر الذي يكون مراده الجدي الطلب الوجوبي. هذا هو الأمر المولوي. وأما المثال الثاني، ساعدوني، قوله تعالى، لا أنا راح أتداعب شوية بالأمثلة لنكتة أبين قدم المثال الثاني، يجعلوه ثاني. شنو المثال الثاني؟ راح اغسل ماذا؟ ثوبك من الدم بالماء. اغسل مدلوله التصوري لا خلاف انه ماذا؟ النسبة الطلبية. ساعدوني، مدلوله التصديقي مراده الجدي. اقول ان كان موجبا للبحث والتحريك والارسال، وكان المراد الجدي هو الطلب الوجوبي ومعناه استحقاق العقوبة على المخالفة، فذلك امر مولوي. وهذا اللي بينته. ساعدوني اقدر استفيد هذا من المثال الثاني، اغسل ثوبك. المولى عندما يقول لي اغسل، فمثل هذا الامر اغسل، هل يوجب علي التحرك نحو غسل الثوب بحيث انني لو خالفته فاني مستحق للحكم؟ ما يغسل الثوب لو قلنا بعدم الانتفاع، هل أنت حق العقوبة على هذا؟ ها؟ انا ممكن ان اترك لبس هذا الثوب النجس او ان البسه من دون ماله من دون تطهيره كما اذا كان في غير موارد الصلاة. وهل احاسب على ترك التطهير على ترك الغسل لذلك الثوب كما احاسب على ترك الصلاة في قوله تعالى اقم الصلاة؟ واضح اقم الصلاة غير اغسل ثوبه. فاقم كشفت عن امر مولوي يوجب البعث والتحريك والإرسال ويكشف عن طلب وجوبي تستحق العقوبة على مخالفه. وما أغسل فهي ليست كاشف عن أمر مولوي بل ماذا؟ بل هي إرشاد، ولهذا سميت إرشاد، إرشاد وتنبيه الى حكم وضعي لا حكم تكليف. شنو الحكم الوضعي؟ ترى اغسل ثوبك من الدبي بالماء فيه ارشاد، اغسل فيه ارشاد الى حكمين وضعيين الى حكم الوضع الواحد. شنو الحكم الوضعي؟ حكم الوضع الاول ان الثوب يتنجس بمن؟ والحكم الوضع الاخر وان الثوب يظهر في الماء. واغتسل اذن اغتسل غير اقل، اغتسل ليس فيها ما يوجب التحريك والإرسال وليس فيها طلب وجوبي وليس فيها استحقاق للعقوبة، بل فيها إرشاد إلى حكم وضعي اللي هو ماذا؟ النجاسة، وحكم وضعي آخر اللي هو ماذا؟ الطهارة. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي لا يوجب البحث والتحريك والإرسال ولا يكون مراده الجد الطلب الوجوبي ولا يكون موجبا للعقوبة على تقدير المخالفة، بل يكون إرشادا وتنبيها إلى حكم وضعي ماذا يسمى؟ يسمى أمرا مولويا أو إرشاديا، يسمى أمرا. واضح ان شاء الله؟ اجل المثال الثالث، ترى سيد ثاوب كفر عندما تحدث عن الامر المولوي والارشادي اشار الى المولوي واشار الى الارشاد الذي يكون كاشفا عن حكم الوضعي وسكت. هذه راح شويه اتوسع لان فيه فرق. اجل المثال الثالث، شنو المثال الثالث؟ أطيعوا الله ورسوله على البيان المتقدم. قوله تعالى أطيعوا أمر ومسؤوله التصور النسبة طلبية، ما نقصد أسألكم على قلتكم إن هذا المثال هل يحمل أطيعوا هل يحمل على المولوية أو على الإرشادية والإمام؟ لا مولوي مو لو خالف عروف بعد وفيه بعث وتحريك وارسال بعد ومراده الجد الجدي ماذا طلب الوجوب بعد. شوف بيان السيد شيء ترى لهنا وصار هذا اطيعه واللي بعد ما غير ذكر الامر الارشادي منقوصا. اطيعه هنا تحمل على الارشاديه لا على المولوي. نحن وبيان السيد الشهيد يفهم منه المولوي، لان شوف لأن الأرشادي له صورتان أو صورة واحدة. الصورة الأولى اللي بينتها في قول الإمام اختم ثوبك، فما كان مبذوله حكما وضعيا يسمى أمرا إرشادي. لكن أمر الإرشادي مو هذا فقط، بل أن الأمر الإرشادي هو ذلك الأمر الذي يكون مبذوله حكما وضعيا كما في قول الإمام اختم، أو هذا أو اللي ما ذكر شيء، أو يكون مبذوله حكما عقليا. إذن حتى أبين الثاني، الأمر الإرشادي هو ما كان مبذوله حكما وضعيا، هذا اللي بيناه في نفس التوبة، أو ما كان مبذوله ماذا حكما عقليا. شنو المراد ما كان مبذوله حكما عقليا؟ أي هو كل أمر يلزم من اضطراب مولويته محظور عقلي. هنا لو قلنا بأن الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله كما قلتم أمر مولوي، لوقعنا في محظور عقلي، والاضطرار من هذا المحظور العقلي أقول أطيعوا أمر إرشادي لا أمر مولوي، يرشد إلى حكم عقلي لا إلى حكم شرعي تكليفي. شنو المستفاد؟ وين المحذور العقلي؟ لو حملت أطيعه على المولوية لا على الإرشادية، أطيعه الله وعليه. أنا أسأل لما يجينا هذا الخطاب أطيعه الله، راح أبين لكم شنو المحذور لو قلنا بمولوية هذا. وبالتالي إذا كان هناك محذور من حمله على المولوية وين يحمل؟ على الإرشادية. شنو المحذور عندما أقول يأتيني هذا الخطاب أطيع الله ورسوله؟ ما الذي يوجب علي امتثال هذا الأمر؟ مواطيع تقولون يجب عليك الامتثال تستحق العقوبة أمر مولوي؟ أسألكم ما الذي يوجب علي امتثال هذا الأمر؟ وحدة من لا وجوب الامتثال مستفاد من نبي قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، لو من أمر آخر إن قلتم بأن وجوب طاعة هذا الأمر واستحقاق العقوبة مستفاد من نبي قوله تعالى أطيعوا، لازم من هذا ما لا يلزم، يلزم دور توقف أطاعت قوله تعالى أطيعوا الله على ماذا؟ على قوله تعالى أطيعوا الله، فتوقفت الإطاعة على الإطاعة، وهذا ماذا يستدعي؟ يستدعي توقف الشيء على نفسه، يستدعي الدار لقائل أن يقول يعني لزوم الإطاعة هنا ليست مستفادة من نفس قوله أطيعوا الله ورسوله، بل مستفادة من أمر آخر عقل النول ذلك الأمر الآخر. وأسأل ما الذي يوجب علي إطاعة ذلك الأمر الآخر؟ إن قلتم نفس ذلك الأمر الآخر يلزم الدور، إن قلتم أمر آخر عقل النول إلى ذلك الأمر الآخر، وهكذا إما أقع في مشكلة دور وإما أقع في مشكلة ماذا؟ التسلسل وكلاهما ضابط. واضح الشرع؟ إذن حمل قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله على المولوية يلزم منه محذور عقلي. ما هو ذلك المحذور العقلي؟ إما دور وإما ماذا؟ وإما التسلسل. لهذا أقول جذب قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله ليس أمرا مولويا، لأنه يوقع في المحذور العقلي، بل هو ماذا؟ أمر إرشادي لأنه يكشف عن حكم عقلي، وذلك الحكم العقلي ما هو؟ وجوب إطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن وجوب الإطاعة لم يستفد من قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، وإنما استفيد ممن؟ ممن استفيد؟ ساعدوني. من حكم العقل، وقوله تعالى أطيعوا الله ورسوله إنما يكون دوره دور الترشيدية والإرشادية والتنبيهية، لذلك الحكم العقلي. لهذا مثل أطيعوا الله ورسوله حكم إرشادي لا حكم موضوعي. واضح إن شاء الله. الحالة الثانية المناسبة للسيد الشهيد هي هاي المؤاخذة التي يؤاخذ عليها كتاب الحلقة، أن مباحث الألفاظ لم تعطى. راح تشوفون بيان السيد الشهيد يفهم بأن الأمر الإرشادي ما كان مدلوله حكما ماذا؟ وضعيا. والحال أن الأمر الإرشادي ما كان مدلوله حكما وضعيا أو كان مدلوله ماذا؟ حكما عقليا. ما كان إرشادا إلى الحكم الوضعي أو ما كان إرشادا إلى الحكم الوضعي كما في قول الإمام اقتل ثوبه، أو ما كان إرشادا إلى الحكم العقلي كما في قوله تعالى أطيعوا الله، فإن أطيعوا الله أكرر ليست إرشادا إلى حكم شرعي، بل هي إرشاد إلى حكم عقلي، فوجوب إطاعته تعالى مستفاد من حكم العقل. واضح إن شاء الله. وأما المثال الرابع، شوف دائرة الإرشادية قد واسعة، والسيد الشهيد الجبرية قول الإمام كل الرمانة في ماذا؟ بشحنه. كل أمر مدلوله التصور اتفقنا ماذا؟ النسبة الطلبية. مدلوله التصديقي مراده الجدي ماذا؟ هل هو أمر مولوي؟ صف عليه ضابطة الأمر المولوي. كل ما يوجب البحث والتحريف، عن البحث ما تجي بحثي لأذكرني بالبحث، البحث والتحريك والإرشاد، ويكون طلبا وجوبيا وتكون مستحقا للعقوبة على تقدير المخالفة إذا لم أقبل الرمان بشكل. هذا يستحق العقوبة. هل يجب علي أن أتحرك إلى أكل الرمان بشحنه حتى تقولون هذا أمر مولوي؟ لا. وإذا لم يكن أمرا مولويا فهو ماذا؟ أمر إرشادي، لكن لا من قبيل الإشارة إلى حكم وضعي يقتل ثوبك، ولا من قبيل الإرشاد إلى حكم عقلي كقوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، بل يقول إرشاد إلى فائدة، إلى فائدة، والفائدة قد تكون فائدة طبية كما في قول الإمام كل الرمان بشأنه. وأقول إذا دائرة الأمر الإرشادي دائرة واسعة، الأمر المولوي كل ما كان مدلوله حكما تكليفيا طلبيا هذا أمر ماذا؟ أمر مولوي، وما عداه ماذا يكون؟ يكون أمرا إرشادي، سواء كان إرشادا إلى حكم وضعي أو إرشادا إلى حكم عقلي أو عام إشارة إلى فائدة. بعض الكتب الأصولية تشير إلى هذا المثال. يسأل الإمام عن أكله له فيقول كله كبابا. كله كبابا بعد شنو؟ واضح ان شاء الله. هذا الامر المولوي الامر الارشادي. ان شاء الله تضع لكم بيان السيد الشهيد مختصر جدا. واما الامر الرابع، شنو الامر الرابع كان؟ هل يمكن ان يستفاد ترى العيد خمرة. ليش خمرة؟ هل يمكن أن يستفاد الطلب من صيغ أخرى غير صيغة الأمر؟ الجواب نعم. هناك طريقان آخران يستفاد منهما الطلب غير الأمر، اللي هم أول الفعل المضارع المقرون بالعامل الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو سعة مو من سعته، أو كقول الإمام عندما يسأل عن شخص ارتكب منافيا من منافيات الصلاة ما لا يقول ليعد ليعد ولينفق، هذان الفعلان يستفاد منهما الطلب وهو لا امر بمادته ولا امر بصيغته، بل هو فعل مضارع مقرون بلام الامر. هذا الطريق الاول. وهنا اتفق الجميع على ان الفعل المضارع المقرون بلام الامر يدل بمدلوله التصوري ام نسبه طلبي، ومدلوله التصديقي الطلب الوجوبي، فلا فرق بين صيغه الامر مثل انفق وبين الفعل المضارع المقرون بلام الامر ينفق، كلاهما يدل على النسبه الطلبية في مرحلة المدلول التصوري، وكلاهما يدل على الطلب الوجوبي في مرحلة ماذا؟ المدلول التصديقي او المرادي. لا فرق بين الفعل المضارع المقرون بنام الامر وبين صيغة الامر. كل الاحكام الثابتة لصيغة الامر تثبت للفعل المضارع المقرون بنام الامر. واما الطريق الثاني اللي هو محل نظر وتامل، الجمله الخبريه الطلب يستفاد من الجمله الخبريه. مثاله ياتي شخص للامام، شخص ارتكب منافيا من منافيات الصلاه، الامام ماذا يقول له؟ اعاد الصلاه. او يعيد الصلاة. شنو الفرق عن الطريق الاول يا اخوان؟ في الطريق الاول ماذا كان؟ فعل مضارع مقرون بلا من الامر. في هذا الطريق اعاد الصلاة الجملة، هاي الجملة ماذا؟ جملة انشائية او جملة خبرية؟ الجملة الخبرية ما المستفاد منها؟ الطلب له الحكاية والأخبار عن الواقع. قول الإمام يعيد الصلاة جملة خبرية مضارعية فعلية مضارعية، والجملة الخبرية لا نستفيد منها الطلب لأنها ليست من قبيل أعد الصلاة، بل هي جملة خبرية، والجملة الخبرية إنما يستفاد منها ماذا؟ الحكاية عن الواقع. هذه كيف يستفاد منها الطلب أولا؟ وهل الطلب المستفاد من هذه الجملة الخبرية هل هو يدل على الوجوب أو على الأعم من الوجوب والاستحباب؟ مسألتان، هاتان المسألتان يؤجل الكلام، يؤجل الكلام عنهما وين؟ إلى الحلقة الثالثة. هناك إذا ترجعون لهذا المطلب يعنونه السيد بهذا العنوان، ما يدل على الطلب بالعناية. بهذا المطلب في الحلقة الثالثة يتحدث عن هذين الأمرين، كيف نستفيد الطلب من الجملة الخبرية أولا، وهل نستفيد الوجوب من ذلك الطلب المستفاد من الجملة الخبرية أم لا. هناك سيذكر ثلاثة فروض، مرة نحافظ على المدلول التصوري والتنسيقي، مرة نحافظ على المدلول التصوري فقط، ومرة تتلاعب بالمدلول التصوري والتنسيقي مع ثلاثة احتمالات. ويقول على الاحتمالين الأول والثاني نستفيد الوجوب بلا إشكال، وعلى الاحتمال الثالث يشكل الوجوب. التفاصيل إن شاء الله في الحلقة الثالثة. لكن أقول هاي النقطة الرابعة حتى يصير جوابي متكامل عنها. أقول الصيغ التي تدل على الطلب غير العام شكلان. الشكل الأول الفعل المضارع المقرون بلام الأمر ولا خلاف في دلالته على النسبة الطلبية في مرحلة المدلول التصوري وعلى الطلب الوجوبي في مرحلة ماذا؟ المدلول التصوري. لا خلاف هذا الشكل الأول. الشكل الثاني الطريق الثاني الجملة الخبرية أعاد الصلاة يعيد الصلاة، فالجملة الخبرية وإن كانت للحكاية والإخبار عن الواقع إلا أنها هنا استعملت في ماذا؟ في الصلاة. وسينتهي السيد الشهيد في الحلقة الثالثة إلى أن الجملة الخبرية أيضا تؤدي معنى الطلب. سيذكر ثلاثة احتمالات، على احتمالين من هذه الاحتمالات الثلاثة نستفيد الوجوب بلا إشكال، وعلى الاحتمال الثالث يشكل الوجوب كما يعبر. ويعنون هذا البحث هناك بعنوان ما يدل على الطلب بالعناية. إن شاء الله ما تنطبق العبارة وقد يتفق،
لكن وقد يتفق احيانا ان يكون المدلول الجزئي هو قصد الاخبار عن حكم شرعي اخر غير طلب المادة.
اولا قد يتفق احنا المدلول الجزئي لصيغه الامر للامر هو ماذا؟ الطلب الوجوبي. قد نخرج عن الطلب الوجوبي الى الاخبار عن حكم الوضعي بل العباره
مره. ولكن قد يتفق احيانا ان يكون المدلول الجزئي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة.
مع أن المدلول الجدي لصيغة العام هو ماذا؟ الطلب
أو إنشاء ذلك الحكم وجعله.
أن المدلول الجدي هو الطلب أو إنشاء ذلك الحكم، طلب إيجاد ذلك الحكم. قد نتنازع عن هذا المدلول الجدي إلى الإخبار عن حكم آخر
كما في قوله اغسل ثوبك من البول.
شوف هنا اشاره الى 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 امر الارشاد. لكن يا ارشاد نحن وعباره السيد الجيد نفهم بان الارشاد هو ذلك الحاكي والكاشف والمرشد الى حكم الوضع، والحال ان الارشاد اعم من ذلك.
فان المراد جدي من اغسل ليس طلب الغسل،
ليس طلب الغسل بل هو ماذا؟
قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه.
أنا لو كان الطلب طلبا، لو كان المراد الجدي طلبا وجوبيا لتعين علي غسل الثوب، والحال أنني أستطيع أن أترك غسل الثوب.
وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول،
بيان حكم وضعي اللي هو ماذا؟ أن الثوب يتنجس بالبول.
وهذا حكم وضعي،
وهذا
وانه يتطهر بالغسل، وهذا
حكم وضعي اخر وهو ان الثوب المتنجس بالبول انما يطهر بالماء.
وفي هذه الحاله تم صيغه الامر الارشادي.
وفي هذه الحاله يا حال عندما يكون المستفاد من العام لا الطلب الوجوبي وانما ماذا الارشاد الى الحكم الوضعي يسمى الامر حينئذ الامر الارشادي بس
لانها ارشاد واخبار عن ذلك الحكم
ارشاد واخبار لا طلب لايقاع ذلك الحكم بس.
وكما ان المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب إنها تدل على الطلب الوجوبي.
شوف لهنا وكما أن من كما وقد يتفق إلى هذا المقطع انتهى الكلام عن الأمر الإرشادي. والحال أن الأمر الإرشادي فيه تفاصيل كثيرة إحنا بينا في الدرجة. كما هذا جواب عن المقطع الثاني اللي إحنا جعلناه. هو السيد الشهيد ماذا سيجعله؟ مطلبا ثانيا تسلسل الموضوعات عند السيد النقاط الأربعة. أولا من مدلول تصديق الأقرب، ثانيا ما المراد بالأمر الإرشادي، ثالثا الأمر ظاهر في الوجوب أو في الأعم، رابعا الصيغة الأخرى. احنا شنو اللي سوينا؟ قدمنا النقطة الثالثة على النقطة الثانية لأجل صياغة الفنية الصحيحة.
في ذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنها تدل على النسبة الإرشادية الحاصلة من إرادة الإرادة اللزومية، وهذا هو الصحيح للتبادل بحسب الفهم العقلي العام.
لأنه استفاد أنها ظاهرة في الوجوب من خلال التبادل بل.
وكثير ما يستعمل غير فعل
الأمر. وكثيرا هاي إشارة إلى النقطة الرابعة، هل هناك تعنون بهذا العنوان، هل هناك صيغ أخرى تدل على الطلب؟ بل كثيرا بل كثيرا.
وكثير ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، أما بإدخال لام الأمر عليه فيكون استعمال بلا عنوان.
هذا الطريق الأول. هناك صيغ أخرى للدلالة على الطلب، إما بإدخال لام الأمر على الفعل المضارع، وهذا استعمال بلا عناية. بلا عناية شنو؟ أي أن استعمال هذا بلا عناية المراد. ترى هذا ينفعنا حتى في معرفة عنوان السيد الجيد في الحلقة السابقة، أن استعمال الفعل المضارع هذا بلا علاج، أي أن استعمال الفعل المضارع المقرون بلام الأمر يدل على الطلب، يستعمل في الطلب استعمالا حقيقيا بلا عناية أي بلا قليلا، لأن الاستعمال الحقيقي لا يحتاج إلى
طيب. أما بإدخال لام الأمر عليه يكون الاستعمال بلا عناية،
أي بالاستعمال الحقيقي بلا قرينة بس.
وأما بدون إدخاله،
وأما من دون إدخاله، أي وأما من دون إدخال لام الأمر على الفعل سواء كان فعلا مضارعا أو فعلا ماضيا
بس. كما إذا قيل يعيد ويفتتح ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية.
شوف ويشتمل الاستعمال، يا استعمال الاستعمال الأول أبو لام الأمر دون مجرد عن لام الأمر، المجرد عن لام الأمر يكون استعمالا في الطلب، أعاد يعيد استعمالا بعناية، استعمال للجملة الخبرية التي تدل على الحكاية والأخبار عن الواقع استعمال لها في الطلب، وهو استعمال في غير ما وضع له فيحتاج إلى العناية، فيحتاج إلى الخبرية. واضح
لأن الجملة حينئذ الخبرية بطبيعتها
هاي أضح غير، لأن جملة أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة جملة خبرية بحسب الصورة، طلبية بحسب المظنون بل. هاي بطبيعتها أي بصورتها الخارجية بل.
لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب.
هذا مضمونها ماذا؟ طلب. هذا اللي قلت لكم صورة خبرية مضمونا طلبية بل.
وفي الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه.
ها وفي الأول ساعدوني يا الأول يا الأول أحسن. وفي الأول أي وفي الطريق الأول أي الفعل المضارع المقرون بلام الأمر يدل على الطلب كدلالة صيغة الأمر على الطلب، صيغة الأمر تدل بمدلولها المطابق بمدلولها التصوري على النسبة الطلبية وبمدلولها التصديقي على الطلب الوجوبي، كذلك الفعل المضارع المقرون بلام الأمر يدل على هذا.
وبالتالي يوجد خلاف في
الدلالة على الوجوب. وبالتالي من؟ وبالتالي أي الطريق الثاني أي الجملة الخبرية الدالة على الطلب يوجد خلاف.
يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في الحلقة المقبلة.
يأتي الكلام عن خصوص الثاني دون الأول، وأما الأول فلا يحتاج ولا توقف. واضح إن شاء الله عندنا وقت؟ عارف فقط وأنت فقط بس. قلنا بأن الأمر بحسب المدلول التصوري يدل على ماذا؟ النسبة الطلبية. بحسب المدلول التصديقي يدل على الطلب الوجوب. لا، سيذكر السيد الشهيد ثلاثة مطالب تحت عنوان دلالات أخرى للأمر. المطلب الأول، أعنون المطالب الثلاثة حتى إن شاء الله غدا إن شاء الله. المطلب الأول، الأمر بعد الحاضر أو بعد توهم الحاضر على ماذا يدل؟ إذا حللتم فاصطادوا، هاي فاصطادوا أمر، هل تدل على الطلب الوجوبي أم على شيء آخر؟ لأنها جاءت عقيب الحاضر والنهي اللي هو ماذا؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحاضر على ماذا يدل؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يدل الأمر على وجوب القضاء كما يدل على وجوب الأداء؟ في قوس تبعية القضاء دلالة الأمر على القضاء، تبعية القضاء للأداء كما يعبرون. الثالث فقط عناوين إن شاء الله. الثالث، الأمر بالأمر بالشيء هل يعد أمرا بذلك الشيء؟ يعني مرة أنا أطلب، أنا أأمر ولدي بجلب المهر، هذا امر ماذا؟ مباشر. قلت له اجلب لي المهر. ومره ثانيه امر ولدي الاكبر ان يامر اخاه الاصغر بجلب المهر. شو بتلاحظون؟ بالمره الاولى امر مباشر، بالمره الثانيه أنا أمرت ولدي الأكبر بأن يأمر ماذا؟ أخاه الأصغر بجلب المهر. هذه المسألة يعبر عنها أصوليا ب الأمر بالأمر بالشيء. هذه المطالب الثلاثة إن شاء الله يأتي الكلام عنها غدا، والحمد لله رب العالمين.